الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب المواقيت، أي باب المتعلق بالأحكام المتصلة بالمواقيت. وبدأ المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بتفاصيل أحكام الحج والعمرة بالمواقيت، لأنه يتعلق بها موضع الدخول في النسك، وأيضا زمان الدخول في النسك في الحج والعمرة. فالحج له ميقات مكاني وميقات زماني، وأما العمرة فلها ميقات مكاني فيما سيأتي بيانه وتفصيله. والمؤلف رحمه الله عرف المواقيت فقال: الميقات لغة الحج، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. هذا تعريف الميقات، وهو مفرد المواقيت. فالمواقيت لغة جمع ميقات كميعاد ومواعيد، وذلك عرف الميقات، ويقال تأقيت وتوقيت. والميقات كما عرف المؤلف قال هو الحد، ومنه قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والمعنى أن الأهلة حد لإحلال الديون أي حلولها وأوقات الحج والعبادات. فالمواقيت في الحج والعمرة حد لئلا يتعداها من أتى عليها مريدا الحج أو العمرة إلا محرما. وأصل التوقيت أن يجعل الشيء وقتا يختص به ثم اتسع في الاستعمال فأطلق على المكان وعلى مقدار المدة، وقد استعير الوقت للمكان. ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. مواقيت الحج نوعان كما تقدم: زماني ومكاني. فأما الزماني فأشهر الحج وسيأتي بيانها وتفصيلها، وأما المكاني فقد أجمع العلماء على أربعة مواقيت لأهل الآفاق، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم. وقد اتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت، فمن ذلك حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون بها. وجاء نظيره في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لم يذكر يلملم، حيث قال: وذكر لي ولم أسمع أنه قال: وأهل اليمن من يلملم. فأما الميقات الخامس وهو ذات عرق، هذا ميقات بقوله أكثر أهل العلم، وسيأتي تفصيله لما جاء في مسلم من حديث ابن عباس: ولأهل العراق ذات عرق. قوله رحمه الله: ميقات أهل المدينة. هذا شروع في تفاصيل المواقيت التي أجملناها قبل قليل، وهي ما تضمن حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. قال: ذو الحليفة، هذا أول المواقيت المكانية، وهو ميقات أهل المدينة. والحليفة ربطها المؤلف بقوله بضم الحاء وفتح اللام، كأنها تصغير حلفة. وحليفة هي واحدة الحلفاء، وهي خشب ينبت في الماء بينها وبين مكة، يقول المؤلف 6 أميال أو 7 أميال، وقيل أكثر من ذلك، بينها وبين مكة 10 مراحل. فذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، والحكمة في البعد قيل لعظم أجور أهل المدينة، وأيضا للرفق بسائر الآفاق، ولأن المدينة أقرب الجهات والآفاق وأهل الآفاق إلى مكة. وقد قال فيها المؤلف رحمه الله: وهي أبعد المواقيت مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، اللي هي ذكرناها 10 مراحل، المرحلة يوم. قال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، هذا ثاني المواقيت المكانية، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. وجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، هي موضع بين مكة والمدينة. الجحفة تلي ذا الحليفة في البعد عن مكة، فبينها وبين مكة 3 مراحل، يعني 3 أيام، وقيل 5 مراحل أو 6. والمرحلة ما يقطعها المسافر في يوم كما تقدم. واختلف في التحديد الدقيق لموضع ذي الجحفة أو بعد ذي الجحفة، لأنها خربت في الزمن السابق. وأما تسميتها بالجحفة فقيل إنه بسبب سيل أجحف بأهلها إلى الجبل الذي في تلك الجهة، وتسمى مهيعة، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إليها، وكانت دار كفر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إليها. وقد كما ذكرت قد خربت في زمن مضى، ولهذا انتقل الناس إلى الإحرام من رابغ، وهي قريبة من الجحفة. واليوم فيها مسجد يصلى فيه وفيها بعض الحياة. وقوله رحمه الله: وميقات أهل اليمن يلملم، هذا ثالث المواقيت المكانية. ويلملم يطلق عليها هذا الاسم هي لملم، وقيل هي ألملم بالهمز، وجاء في بعض الأقوال أنها يرمرم، وهو جبل بتهامة بينه وبين مكة مرحلتان، يعني مسيرة يومين، وإذا قال بينه وبين مكة ليلتين يعني الليلة بيومها. قوله رحمه الله وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة يعني مرحلة. هذا رابع المواقيت المكانية، وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن بتلك النواحي والجهات. وقوله رحمه الله وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوها ذات عرق، منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. هذه خمس المواقيت المكانية، وذات عرق سميت في زمن مضى بالضريبة لأن هذا الجبل الصغير وهذا العرق الصغير في هذا الوادي، وبينه وبين مكة مسيرة يومين. وقد اختلف العلماء في ذات عرق هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر على قولين، فقد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل العراق من ذات عرق، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وروي أن الذي وقتها عمر، لما في الصحيح أن أهل العراق أتوا عمر لما فتح هذا المصران وقالوا له إن قرنا جور عن طريقنا، فقال لهم انظروا إلى حذوها، فنظروا فكان الذي حذوها ذات عرق فوقت لهم ذات عرق. والصواب والله أعلم أن قرن المنازل بتوقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان من عمر رضي الله تعالى عنه كان موافقة، فإنه لما حد لهم ذلك كان باجتهاد منه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أهل المشرق يحرمون من العقيق، والعقيق قبل ذات عرق، وقيل بل هو واد يمتد إلى ذات عرق، فإذا كان كذلك فلا خلاف، فيكون فتكون الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق استعمال الاسم الآخر لنفس الموضع، وهذا أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم لتتفق الروايات. حنان بعض أهل العلم قال العقيق غير ذات عرق فهو أبعد من ذات عرق، ولذلك قال ابن عبد البر العقيق أولى وأحوط من ذات عرق، والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكرت من أن العقيق اسم لواد يمتد إلى ذات عرق، فما جاء من الحديث أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق محمول على أنه ذكر للموضع نفسه باسم آخر. ثم قال رحمه الله وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، أي إنه من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به، فإذا مر مثلا أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه لأنه صار ميقاتا له ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد. والدليل الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا هو القسم الأول من أقسام الناس فيما يتعلق بالمواقيت. القسم الأول من يمر بميقات، وهذه هي المواقيت الخمسة التي تقدم بيانها. القسم الثاني من الناس من حيث المواقيت من دون هذه المواقيت، وأشار إليهم المؤلف بقوله ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه للحج والعمرة. من كان منزله دون المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة لما جاء في الحديث، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. والقسم الثالث من أقسام الناس بالنسبة للمواقيت من كان في مكة وهم أهل مكة، وأشار إليه بقوله ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. ثم ساق المؤلف رحمه الله دليل ما تقدم وهو متضمن لهذه الأقسام الثلاثة، من كان يمر بميقات، ومن كان منزله دون الميقات، ومن كان من أهل مكة. في حديث العباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. هذا القسم الأول. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، هذا القسم الثاني، وكذلك أهل مكة يهلون من هذا القسم الثالث. هذا بيان لدليل هذه الأقسام ومواضع إحرامهم. وظاهر أن الحديث لم يذكر ذات عرق، وقد تقدم بيان ما يتعلق بذات عرق من أنها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد عمر. قال ومن لم يمر بميقات، هذا القسم الرابع من أقسام الناس فيما يتعلق بالمواقيت، وهو من وراء المواقيت لكن ليس في طريقه ميقات. فهذا قال في المؤلف أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، بقول عمر انظروا حذوها من طريقكم، وذلك في قوله لأهل العراق لما سألوه قالوا يا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا فقال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. ولا يخلو الجائي من وراء المواقيت وليس في طريقه ميقات أن يكون قريبا من أحد هذه المواقيت فيحرم بمحاذاة الأقرب. والمراد بالمحاذاة التي قال فيها عمر رضي الله تعالى عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، المقصود في بعدها عن الحرم، فإن كان الميقات الأقرب له يبعد عن الحرم بمرحلتين فالحذو هو أن يحرم قبل الوصول إلى مكة بمرحلتين. ولهذا قال المؤلف ويسن أن يحتاط، يعني إذا اشتبه عليه الأمر، فإن لم يحاذي ميقاتا، وهذا يصدق على الذين يأتون من جهة البحر هم لا يحاذون ميقاتا، قال أحرم عن مكة بمرحلتين، هذا يؤيد فأن المراد بالمحاذاة المسافة في البعد عن مكة. والاحتياط الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله أن يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق فيحرم من الطرف الأبعد، هذا مقصودهم بالاحتياط. ثم قال المؤلف رحمه الله وعمرته، الضمير يعود من كان بمكة، لأن من كان بمكة يختلف عن غيره فيما يتعلق بالعمرة، ففي الحج يحرم من مكة، وأما في العمرة فقال وعمرته أي من كان بمكة يحرم لها من الحل، أي يحرم لها من خارج حدود الحرم. والدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة للتنعيم، وهذا قول عامة أهل العلم، حتى قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، ولعله لم يعتبر خلاف الظاهرية، لأن الظاهرية يرون أنه يحرم من مكة حتى في العمرة، لعموم حتى أهل مكة يحرمون من مكة أو يحرمون منها. في الحديث المتقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأنه لما عد المواقيت قال وكذلك أهل مكة يهلون منها، ولم يميز زي الحج والعمرة، وظني أنه ترجيح البخاري فيما يظهر والله أعلم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام، هذا بيان ما الذي يلزم من مر بميقات من هذه المواقيت. فقال رحمه الله ولا يحل لحر مكلف مسلم إلى آخره، هذا بيان ما الذي يلزم من أراد مكة أو النسك حجا أو عمرة إذا مر بميقات من المواقيت، فيقول لا يحل يعني يحرم. والدليل هو ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهل هذه الجهات، ومقتضى التوقيت يدل على أنه لا يحل لمن أراد أن يتجاوز هذه الأماكن وهذه المواضع بغير إحرام، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوا هذه المواضع بغير إحرام، فدل ذلك على لزوم الإحرام منها لمن أتى النسك، وهذا واضح في حديث ابن عمر حيث قال ممن أراد الحج والعمرة. أما من أراد مكة بلا نسك فالمذهب أنه يلزمه الإحرام من الميقات إلا ما استثني، ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي وقت لأهل مكة. لكن الجواب على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت وقيد هذا التوقيت بهذا القيد وهو من أراد الحج والعمرة، وهذا يقيد الإطلاق الذي ذكروه في أن كل من جاء إلى مكة وجب عليه أن يحرم، استثنوا من له حاجة متكررة كالحشاش وحطاب ومن يخدم لتجارة ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب ونحوه، تقدم هذا. قال فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه، تجاوز الميقات لغير ذلك غير ما استثني لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف أو تحجن أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. وإيجاب الدم بناء على أنه ترك ما يجب استنادا لما جاء عن ابن عباس من ترك من نسك شيئا فليحرق دما. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، يعني غير مكلف لا يلزمه، فإذا كلف لزمه ما لزم المكلفين من أن لا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ذلك أن الإحرام على الداخل إنما أوجبوه على من كان من أهل وجوب الحج، فأما العبد والصبي والمجنون ونحوهم فيجوز لهم الدخول بغير إحرام لأنه لا يجب عليهم حج ولا عمرة. طيب بعد ذلك قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، هذا بيان لحكم الإحرام قبل ميقاته الزماني. الآن أشار إلى حكم الإحرام قبل الميقات، ذكر الزماني تبعا، قال وكره إحرام قبل ميقات أي الميقات المكاني، وبحج قبل أشهره أي قبل الزمان، ويعقد أي مع الكراهة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام من هذه المواقيت، فإذا تقدم عليها تحقق أنه لم يتجاوزها إلا محرما محققا المطلوب، لكن كره لأنه زاد فيما يلزم. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد أحرم من المدينة فقال له في ذلك، فأجاب بجواب فقال له: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك أن فيهم مخالفة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بعد ذلك: وبحج قبل أشهره وينعقد، أي يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، وهي ثلاثة سيأتي بيانها في قول المصنف رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فيكره الإحرام بالحج قبل شوال، يعني في رمضان وما قبله يكره الإحرام بالحج، إلا أنه ينعقد أي يلزمه مع كراهيته. والدليل على أن المشروع أن يكون فرض الحج في أشهره قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فجعل فرض الحج فيهن. وهذا التوقيت والتحديد يدل على أنه مقصود، والذي يدل على أنه مقصود المقصود به الإحرام أن من أعمال النسك ما يكون بعدها مثل طواف الحج وبقية أعمال أيام التشريق. فعلم بذلك أن المقصود بأشهر الحج الأشهر التي يفرض فيها الحج يدخل فيها بالنسك، وإذا قال فمن فرض فيهن الحج، ولا يكون فرض الحج بعد انقضاء الوقوف بعرفة، فدل ذلك على أن المقصود به الإحرام. ولهذا قال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قوله رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. أشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى فجر يوم النحر محل اتفاق بين أهل العلم أنها من أشهر الحج، واختلفوا في يوم النحر، وإذا قال منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وهذا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة وهو قول أبي حنيفة، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما كون يوم النحر داخلا في أشهر الحج فاستدلوا لذلك بما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في حجة الوداع التي حج فيها، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال: هذا يوم الحج الأكبر. لكن هذا في الحقيقة ليس فيه دليل ظاهر على أنه داخل في أشهر الحج، لأن الله تعالى قال: فمن فرض فيهن الحج. ومعلوم أن من فرض الحج في يوم النحر لا يدركه، إذ إنه قد فاته الوقوف بعرفة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالصواب أن يوم النحر أو الأقرب أن يوم النحر ليس من أشهر الحج لعدم دخوله في الآية. وبذلك قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من مسائل متعلقة بالمواقيت.